السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي ومشاهدات قناة المجد الكرام، بارك الله فيكم وأمتع بكم ونفعكم بهذه الحلقات المباركات مع الأبرار خيرة خلق الله الأخيار، ومع تابعي جليل. اليوم إن كان التابعون هم سادات الأمة بعد صحابتها، فهذا سيد من هؤلاء السادات، سيد التابعين، سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. نحيي فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. لو تتحفنا عن هذا الشيخ، شيخ الإسلام سعيد بن جبير، الإمام القدوة المفتي العلم الذي يعني ذكره عم الأرجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا التابعي العالم الفقيه الثقة الشهيد، لأن الله تعالى ختم له بالشهادة، وهذه أمنية يتمناها كل مسلم، أن يلقى الله على خير العمل وأن يختم له بحسن الخاتمة. ويذكرني هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. الإمام سعيد بن جبير رحمه الله ورضي الله عنه تتلمذ على يد كبار الصحابة، يعني كان ملازما لابن عباس حضر الأمة كظله، تعلم منه تفسير القرآن الكريم آية آية، حتى أنه أصبح موسوعة في التفسير ويرجع إليه. وتعلم أيضا من أبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وأبي هريرة، وسمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وسمع من عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، يعني كثير من الصحابة الذين كانوا بالمدينة المنورة سمع منهم وغرف من علومهم. بل كان ابن عباس من شدة حبه له وإعجابه به يأمره أن يحدث، وابن عباس يسمع. فيتعجب سعيد بن جبير، يقول له: أحدث وأنت ها هنا؟ فيقول له: هذه من نعم الله عليك، إن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك. وهذا من باب أن يتعلم التلميذ بين يدي الشيخ. يعني أحيانا الشيخ يسمع لتلميذه، ليس من باب أن التلميذ أعلى وأعلم من شيخه، ولكن من باب أنه يراجع، وتدريب عملي ومراجعة لمعلوماته. ممن حقيقة ذكروه بالمدح وأثنوا عليه كثير من العلماء في طبقته وممن جاءوا بعده، حتى قال ميمون بن مهران رحمه الله: ما مات سعيد بن جبير إلا وكل رجل يحتاج إلى علمه. يعني انظر إلى هذه الكلمة: لقد مات سعيد بن جبير وما على وجه الأرض رجل إلا ويحتاج إلى علم سعيد. إذن أي علم كان متبحر فيه هذا التابعي الجليل، جمع بين علوم القرآن وبين علوم السنة، وكان مع ذلك شديدا في الحق يجهر به ولا يخاف في الله لومة لائم. الحقيقة ابن سعيد بن جبير رحمه الله كان له كرامات في استجابة الدعاء، كان يحرص على قيام الليل، وكان له ديك يوقظه لصلاة الفجر. فليلة من الليالي هذا الديك لم يصح، فضاع عليه ورده من الليل، فغضب ودعا على الديك فقال: ما له؟ أسكت الله صوته، فما سمع له بعد ذلك صوت.
ضاع منه الديك،
ضاع يعني خلاص الديك ما سمع صوته، كأن صوته حبس. فلما رأت أمه ذلك وكانت حكيمة قالت له: يا بني لا تدعو على شيء بعد ذلك أبدا. استجاب الله تبارك وتعالى دعوته. لما ترى هؤلاء الصحب الكرام، قلنا قيام الليل سمة عامة، لأنه لا يمكن أن يوجد لله ولي تقي إلا وهو له حظ من قيام الليل ونصيب من الخلوة بربه في هدأة الليل وسكون الظلام. رآه بعض الناس يوما يردد آية يكررها 24 مرة في الصلاة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه العلاقة بينهم وبين القرآن الكريم. إذا وجدت قلبك سكن لمعنى من المعاني في آية، ما في حرج، قف عندها رددها مرة ومرة ومرة، كل آية فيها من الكنوز والأنوار والعطايا والأسرار التي لا تعطيها إلا لمن فتح قلبه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهذا كان شأن السلف الصالح، إذا كان في الصلاة ووجد في آية معنى وقف مع هذا المعنى يردد هذه الآية وهو يستحضر معناها بقلب لا يستطيع أن يتخطاها إلى غيرها. هذا الرجل الذي كان يرقب صلاة سعيد بن جبير قال كان يصلي فوجدته يردد هذه الآية 24 مرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
بارك الله فيكم شيخ، هذا جانب من عبادته. يعني رأينا من يحكي سيرة سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول أنه كان دخل مرة إلى الكعبة، فدخل فيها صلى ركعة فما انتهى منها إلا وقد انتهى من القرآن. هذا الرجل يعني يذكرنا الأول بعثمان بن عفان رضي الله عنه، هذه الطبقة كيف كانت عبادته ومحافظته عليها؟ هل كان هذا دأبه الدائب أم أنها يعني مرة عابرة يصنع فيها ذلك؟
وكان له حقيقة ورد في القرآن، قل أن تجد من يستطيع أن يحافظ على هذا. كان يختم القرآن في كل ليلتين، والإنسان إذا استمتع بالقراءة وتلذذ بها سمت الروح فلم يشعر البدن، حتى أن أقدامهم كانت تتورم من طول القيام وهم لا يشعرون بالألم لسمو أرواحهم واستلزازهم بآيات القرآن الكريم. وهذا كان يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة عند الحجر الأسود رضي الله عنه. وعثمان بن عفان هو القائل والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل، لكن احنا للأسف القلوب فيها كثير من الدخل وفيها كثير من التعكير، مما يجعل الإنسان يعني يقرأ جزء أو جزئين ثم يجد التعب أو الملل أو الفتور. لكن هؤلاء كانوا لا يشعرون بملل وإنما يتلذذون بمناجات ربهم. وأفضل ما ناجينا به ربنا جل وعلا هو كلامه عز وجل، والقرآن كلام الله. كان حقيقة سعيد بن جبير رحمه الله يكثر من ذكر الموت، كفى بالموت واعظا، والإنسان علامة العقل فيه أن يتذكر المصير الذي سيصير إليه، لأن رؤية الإنسان إلى النهاية تجعله يحسن الخطى فيما هو صائر إليه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. كان يقول سعيد بن جبير لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت على نفسي. ماذا خشي عليها؟ موت القلب. الإنسان لا يتحرك بدنه إلا بقوة قلبه، إذا مات القلب
مات البدن،
أصبحت الجوارح كلها شهوانية تعيش في فلك الشهوة وفلك المال وفلك الحظوظ الزائلة واللذات الفانية. فكان يقول لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت على قلبي أو لخشيت على نفسي، خشي أن يموت القلب، وإذا مات القلب لم تنجع فيه موعظة. سأله بعض الناس يوما عن الفرق بين الخشية والذكر، والإجابة تدل على علم عميق أن هؤلاء القوم حباهم الله تبارك وتعالى نور في صدورهم ينطق به على ألسنتهم. قال له الخشية أن تخشى معصية الله تبارك وتعالى، الخشية أن لا تعصي الله تبارك وتعالى، أن تحول الخشية بينك وبين المعصية، هذه الخشية. والذكر، الذكر هو طاعة الله، فمن أطاع الله ذكره، ومن عصى الله تبارك وتعالى لم يذكره وإن كان في التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فاعتبر أن أصل الذكر هو الطاعة، فقال الخشية أن تحجزك عن معصية الله، والذكر أن تطيع الله، فمن أطاع الله ذكره ومن عصى الله تبارك وتعالى فليس له بذاكر. هذا هو الفهم لمرام الشريعة. الشريعة لها مقاصد وينبغي أن ننفذ إلى هذه المقاصد. ما معنى أن الإنسان يتمتم بالأذكار ليلا ونهارا وهو متجرع على المعاصي؟ أين استحضار عظمة الله؟ اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أين أثر الذكر في القلوب؟ الطمأنينة عند مواطن الهلع، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو أثر الذكر في النفس. ولذلك الإجابات حقيقة تدل على الحكمة وعلى الوعي واليقظة وهذه هي إجابة العلماء الربانيين عندما يسألون فيجيبون بالحكمة التي تنتفع بها الأجيال.
بارك الله فيكم شيخ.
نعم.
ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حبر الأمة ترجمان القرآن، أعلم الصحابة في زمانه رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
يقول يأتيه سائل فيقول له أريد أن أسألك عن مسألة، فيقول له ممن أنت؟ قال من الكوفة. قال تسألني وعندكم عالمها؟ سعيد بن جبير.
نعم.
كيف يعني وصل هذا العالم لهذه الدرجة أن ابن عباس وهو حبر الأمة يمتنع عن الإجابة ويقول عندكم من يكفيكم؟ لابد أنه كان بحرا في العلم كما كان ابن عباس رضي الله عنه.
نعم، هذه كانت مسألة في الفرائض.
نعم.
فقال اسأل سعيد بن جبير يعني فإنه يفرض فيها كما أفرض.
نعم.
وعلم الفرائض من العلوم الصعبة.
نعم.
وعلى فكرة هو أول علم يرفع من هذه الأمة.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام جعله ثلث العلم بل نصف العلم.
نعم.
ففي الحديث إنما العلم ثلاثة، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. فهو كان يعني يعرف في علم الفرائض، وأيضا يعني فقيه هذه الأمة. إذا سألته عن القرآن فقد سمع تفسير القرآن من ابن عباس، وإن سألته عن السنة فقد سمع الأحاديث من كبار الصحابة كأبي هريرة وعائشة وابن عمر وغيرهم من الصحابة الكرام، فترى أن عنده هذا الكم الهائل من كل فروع الشريعة. وبالتالي كان الصحابة يفتخرون بهؤلاء الأتباع النجباء الذين أفنوا أعمارهم فتعلموا وأعطوا العلم كل حياتهم، لأن هذه طبيعة العلم. العلم إذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيء، وإذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم يحتاج إلى التفرغ وإلى الطلب الصادق وإلى الرغبة، لأن العلم ليس هو المعلومات والمحفوظات على الألسنة، وإنما العلم هو النور في القلب الذي يدرك الإنسان به الفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. العلم هو أن يعرف الكتاب والسنة، لأن علم الكتاب وعلم السنة فيهما النور وفيهما الهداية وفيهما المنهج الواصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. مثلا انظر إلى بعض الأجوبة اللي تدل على هذا العلم. سأله رجل من أعبد الناس، سؤال من أعبد الناس، قال رجل اجترح الذنوب يعني وقع في معصية، ومن منا معصوم؟ كلنا ذو خطايا، فكلما ذكر ذنبه احتقر نفسه. هذا من باب التربية، لأن الإنسان إذا قام بطاعة أحيانا يأتيه الشيطان للغرور والكبر،
يتعالى
على الناس أنني فعلت وفعلت وفعلت، لكن إذا تذكر ذنبه القديم هذا يطامن من كبرياء النفس فيأتي فيه التواضع لله تبارك وتعالى. كذلك يعني كان ينصح من حوله بالتعلق بالله وحده، فيقول لهم أظهروا اليأس مما في أيدي الناس. خلاص يعني علامة الاستئناس بالناس الإفلاس، علامة الإفلاس أن تستأنس بالخلق أو أن تعتقد فيهم جلب منفعة أو دفع مضرة، ولا يجلب النفع ويدفع الضر إلا الله تبارك وتعالى. أظهر اليأس مما في أيدي الناس فإنه عناء، وإياك وما يعتذر منه، يعني لا تتطاول بلسانك أو لا تجرح إنسانا ولا تظلم إنسانا حتى تحتاج كل فترة إلى أن تقول أعذرني أعذرني أعذرني. دقق وتحرى وتأنى قبل أن تقول الكلمة، قبل أن تشرع في فعل، حتى لا تؤذي مسلما، لأن أذى المسلم حقيقة لا يجوز لا بالكلمة ولا باللمزة ولا بالحركة. يعني كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما قال عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم شيخ. سعيد بن جبير رضي الله عنه هذا كان عالم أمة، يعني كان له علاقة بمن هو دونه، من هم فوقه، بالحاكم، بالمحكوم، بالرعية، كان عالما في كل مجالات الحياة. لو تخبرنا عن يعني مدى علاقته بالشؤون الخارجية التي كانت تدور حوله، علاقته بالأحداث التي تتطور في عالم المسلمين من حوله، كيف كان واقعه فيها؟
وعاش في فترة حقيقة كان فيها الظلم فاشن، وكان فيها اضطراب، وكان فيها نزاع على الخلافة، فهو كان مجتهد كبقية المجتهدين، يرى أن الخلافة بهذه الصورة يعني ما أصبحت خلافة، وإنما أصبحت ملكا يتوارثه ملك عن ملك عن ملك، وبعدت تماما عن معنى الخلافة الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يرى أن الحق مع واحد من ممن كانوا يعني في هذا التنافس عن الخلافة اسمه الأشعث، وكان يناصره، وكان الأشعث يعني مخالفا للخليفة في ذلك الوقت أو للأمير أمير المؤمنين في ذلك الوقت من الأمويين، فطالب بقتله، وكان عامله على العراق هو الحجاج بن يوسف الثقفي، فالحجاج توعد بقتل سعيد بن جبير. سعيد بن جبير كان يغتنم أوقاته ويرى أن العمر أغلى من أن يضيع في الترهات، حتى أنه قال لرجل كل يوم تكون فيه في عافية فهو غنيمة، فاغتنم هذا اليوم. فاستطاع أن يهرب وعاش في مكة حوالي 10 سنوات مختفيا دون أن يعلم به أحد، رغم أن الحجاج كان له عيون في كل مكان، وبالذات رأس سعيد بن جبير كانت مطلوبة ومرصودة. طبعا هؤلاء العيون علموا بمكان سعيد بن جبير رحمه الله، فأبلغ الحجاج فأبلغ أمير المؤمنين، فأرسل جماعة من الشام قائدا ومعه جنوده حتى يأتوا بسعيد بن جبير مقيدا بالسلاسل. طبعا لما فعل هذا الحجاج وجاءوا إلى مكة أو إلى المدينة وكان بها سعيد بن جبير رحمه الله مختفيا، فوجدوه يصلي فانتظروه حتى فرغ من الصلاة، ثم أحاط به الجند فقيدوه وحملوه إلى العراق. لما مر ببعض أصحابه ويعني لما رأوا على هذا الحال علموا أنه مقتول، فحزنوا عليه حزنا شديدا أن يضيع هذا العلم من بين أيديهم. فلما رأهم هكذا قال لهم لا عليكم، فإنني طالما تمنيت الشهادة كنت مع صاحبين لي، فجمعنا الدعاء، فلما وجدنا حلاوة الدعاء تمنينا من الله الشهادة فأعطيهما صاحباي وبقيت أنا. فكأنه وجد استجابة الدعاء عند حلاوة الدعاء، يعني يرى الاستجابة عند حلاوة الدعاء، عندما ترى السكينة والطمأنينة ورقة القلب وتفيض العيون بالدموع، في هذه الحالة أقرب ما يكون الإنسان إلى الإجابة، لأن الله رحيم وودود يرى عبده يسجد بين يديه ويبكي ويتضرع إليه، الله لا يرده خائبا. فهو قال أتمنى أننا كنا وجدنا حلاوة الدعاء فدعونا فرزق صاحبي الشهادة وبقيت أنا. فلما وصل طبعا في الطريق وجدوا كرامات سعيد بن جبير وعبادته وقيامه بالليل، فيعني أخذوا يعتذرون ويقولون يعني لماذا ابتلينا بك، ويبكوا اللي هم الجند الذين جاءوا به وخافوا لأنهم سيحشرون بين يدي الله ويسألون عنهم. فلما دخل على الحجاج وكان غاضبا غضبا شديدا قال له ما اسمك؟ قال اسمي سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي بن كسير،
عكس الاسم
يعني. قال له أمي كانت أعلم باسمي منك. قال شقيت أنت وشقيت أمك. قال علم ذلك عند غيرك، أنت لا تدري شيئا. طبعا يعني هذه الأسئلة التهكمية من الحجاج يريد بها أن يهدد سعيد بن جبير وأن يفت في عضده، لكن سعيد بن جبير رغم أنه يعلم أنه في ساحة الذبح والقتل كان بهذه القوة وبهذه الجرأة. قال له الحجاج لأبدلنك نارا تلظى، أنا أبدلك بهذه الدنيا نارا تلظى. قال لو علمت أن هذا بيدك لعبدتك من دون الله. قال له ماذا تقول أو ما قولك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هو إمام الهدى وهو رسول الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا. قال فما قولك في الخلفاء؟ فما قولك في الخلفاء؟ ويسأل عن بقية الخلفاء. فقال لست عليهم بوكيل، يعني أنا لست عليهم بوكيل. قال فما تقول في خليفة المسلمين أو في أمير المؤمنين؟ طبعا أراد أن يحرجه حتى يقع في الخطأ أو يزل قدمه أو تزل لسانه بزلة. فقال علم ذلك عند ربي. قال أنت تكذبني. قال لم أكذبك، أنا كنت معك صادق. قال فما بالك لم تضحك، لماذا لا تضحك؟ قال: كيف يضحك مخلوق وهو ينتظر عرضه بين يدي الله تبارك وتعالى، مخلوق من الطين تأكله النار. قال: فما بالنا نضحك؟ قال: لم تستوي القلوب، قلبي غير قلبك أنت. فلما احتار الحجاج في أمره بدأ بقى بيسموها الآن العصا والجزر، يعني بدأ يرغب ويراهب، أمر باللآلئ والجواهر والذهب أن تأتي بين يدي لعله يعني يسيل لعابه لهذا المال وهذه التحف. فلما طبعا يعني جاءت، قال سعيد جبير كلمة طيبة، قال: إن جمعت هذا وما في الأرض جميعا لتفتدي به من عذاب الله يوم القيامة ما أغنى عنك من الله شيئا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فأمر بالناي والمعازف أن تعزف، فوجده يبكي. قال: أتبكي من الله؟ قال: لا، ولكن النفخ في العود ذكرني بالنفخ في الصور يوم القيامة. وهذا العود من أمعاء شاة ستحشر يوم القيامة وتسأل عنها. فماذا فعل فيه؟ قال: اختر لنفسك قتلة يا سعيد لأقتلك بها. قال: بل اختر لنفسك أنت قتلة، لأنك إن قتلتني فستقتل بمثلها يوم القيامة. فأمر أن يذبح، أن يقتل. قال: خذوه فاقتلوه. فتوجه إلى القبلة فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال: وجهوه إلى غير القبلة. قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: ضعوه على الأرض. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: اذبحوه. فقال سعيد بن جبير: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خذها مني يا حجاج حتى نلقى الله تعالى، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. ثم قتلوه رضي الله عنه ورحمه الله. ولما قتل كان السلف الصالح يقولون: مات سعيد بن جبير وما من رجل على وجه الأرض إلا وهو أحوج إلى علم سعيد. الكرامة بقى لسعيد بن جبير أن الحجاج ما عاش بعده إلا أياما معدودة، وكان إذا نام يرى سعيد بن جبير يمسك بتلابيبه ويمسك بثيابه، فكان يقوم مفزوعا من نومه ويقول: مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير. حتى قيل أنه بعد موته رآه بعض الناس في نومه فقال له: ماذا فعلت يا حجاج؟ قال: قتلني الله بكل نفس بريئة قتلتها ظلما قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة.
كرامة لسعيد بن جبير.
فانظر، انظر إلى الخاتمة، كيف هذه خاتمة سعيد بن جبير وكيف خاتمة الحجاج وخاتمة كل ظالم أو كل طاغية يعيث في الأرض فسادا ويعتدي ويتجرأ على أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث القدسي ربنا جل وعلا يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
بارك الله يا شيخ. هذا تذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة.
رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله.
هذا فإن كان هذه الرؤية صادقة فيعني عوقب بمثابة 70 عقاب، يعني كأن الله عز وجل يعني أقامه مقامة 70 نفسا. كما أقام حمزة رضي الله عنه،
رضي الله
النبي صلى الله عليه وسلم أقامه بمقام 70 نفس. رضي الله عنه وارضاه.
بارك
الله فيكم شيخ، يعني هذا حديث عن هذا الصحابي التابعي الجليل لا ينقطع حسنه، لكن لو نأخذ حكمة من حكمه يعني في ختام هذا المجلس. بارك الله فيك.
نعم، حقيقة سعيد بن جبير رحمه الله يعني كان له كلاما طيبا كثيرا، ويعني كان إذا أسدى نصيحة إلى بعض الناس فكان هذه النصيحة يعني بمثابة يعني ورقة عمل كما نقول أو بوصلة في الحياة. كان يقول لبعض الناس: كل يوم تصبح فيه في عافية فهو غنيمة. فكيف الإنسان يغتنم من حياته كل يوم عافاه الله تبارك وتعالى من البلاء؟ لأنها فرص تتجدد، الإنسان يألف النعمة، ولكن سيأتي يوم تنزع وتسلم منه هذه النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
لا يحتاج من الدنيا شيئا بعد ذلك.
نعم،
لا يبقى إلا أن يحسن السير إلى الله عز وجل.
نعم،
نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا كما أحسن ختام هذا التبعي الجليل،
آمين رب.
وأن يحشرنا وإياه في زمرة النبيين والشهداء والصالحين، وحسن على رفيقة، وعلى وعد بالعودة إليكم مرة أخرى. بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بما سمعنا، ونلقاكم على خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.